بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته السيدين الطاهرين. ولا تدام ثلاثة مش مهنا في اسم الله مش الله افتح لنا باب رحمة ونشرح لنا الرحمن. طبعا هذا ناقشنا الرواية التي تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت أنه قذر فقد قذر، يعني قبل العلم بالنجاسة ما في نجاسة اعتبارية، ما في نجاسة تكون أصل الأعراض هكي، وهذا وصلنا له. لكن في بعض الآثار فيها رواية صحيحة مش صحيحة موثقة معتبرة، عليكم السلام ورحمة الله، معتبرة لها الآثار تنصب عليها شايف. ثم أيضا استدل صاحب الحدائق رحمه الله بالحديث الشريف: من ركب كل من ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وكما نعشو ما إحنا ما أن على فيه، يعني ليس يعني ليس الموضوع موضوع فقهي، بمقدار إحنا بنشوف أن أصالة الطهارة شو هي، وقلنا بالنتيجة أن أصالة الطهارة هي حكم كلي لموضوع كل، والروايات تنقح الموضوع. موضوع أحكام الطهارة هو الطهارة، أي طهارة الواقع، يعني عدم النجاسة، الطهارة الواقعية والنجاسة المشكوك. المشكوك نجاسته مبني على أنه كأنه طاهر في كل الأحكام عدا ما ذكر بالرواية، هيك بضع مع هذا النتيجة. إلا أن يقال أن ما ذكر بالرواية التي ذكرناها أمس لا يختلف، يعني نفس المناط مع بقية الآثار، هذه بعد صارت يحتاج إلى توحيد المناط وبدنا دليل عليه، ما في مشكلة، ما في مانع واحد يقوله يعني. على أي حال، إذن أصالة الطهارة، ولذلك أصالة الطهارة ينبغي أن تدرس الفقه، الموضوع كله حكم كله الموضوع كله مش أكثر من هيك. من قبيل الطواف والصلاة يعني، والساعة موضوع الصلاة مش أكثر من هيك. طيب، ومن هنا إذا كانت أمارة وليست أصل عملي، يجي الفرق وين؟ إذا أنا شككت في طهارة شيء، طهارة ماء، تارة أحكم بطهارته إصحاب للطهارة، كان بالأول طاهر ثم شككت في بنجاسته فأستصحب الطهارة، هذا وجه. لكن هنا حكمته بالطهارة ليش؟ للإصحاب. طهارة لا، أحكم بالطهارة من باب كل شيء لك طاهر، شو بطلع الفرق بين الاثنين؟ إذا حكمت بالطهارة بالإصحاب، الإصحاب أصلا عمل يثبت خصوص لوازمه الشرعية أو ذات الآثار الشرعية. فإذا حكمت بالطهارة للإصحاب نجري أحكام الإصحاب. أما إذا حكمت بالطهارة لأصل الطهارة، لأصل الطهارة كل شيء لك طاهر، فإذا كانت كل شيء لك طاهر أصل عملي، فأيضا تثبت فقط خصوص الآثار الشرعية والموضوعات الشرعية بالضبط. أما إذا كانت أصل الطهارة من باب حكم كلي لموضوع كلي، أمارة صارت، إذن لا، تثبت اللوازم جميعا التاريخية والتكوينية والعقلية والعرفية والعادية، إن كل ما ليس شرعيا. فمن هنا نشوف الفرق بين ثبوت طهارة الشيء بأصل الطهارة وفرق بين ثبوته بإصحاب الطهارة، الفرق بين الأصل والإصحاب. طبعا بناء، أما بناء على أن أصل الطهارة أصل عملي كما كتار بيقولوا فيه، يعني خصوصا من بعض المتأخرين، أن أصل الطهارة أصل عملي، كل شيء لك طاهر من قبيل كل شيء لك مطلق، حتى يرد فيه نهي من الباب، يعني مثل البراءة. وذكرنا أنه محقق الكرباسي رحمه الله، ولعله رأي الشيخ ضياء العراقي، أن أصل الطهارة يرجع للبراءة، يعني ما منه أصل جديد بذاته قائم بذاته. فإذا كان أصل يرجع للبراء أصل العملي صار لا فرق بين ثبوتي بالأصحاب وثبوتي بالأصل. طبعا هذه مسألة تحقيقها مهم، عشان هيك أخذنا وقتنا شوية في بأصل الطهارة. تسمحوا لنا فيها
طالما فيها نصوص مسائل ليش حتى برجعوا للاصل؟ ما فيها نص صريح كل شيء عندك طوال
عند المشكوك
الاصل يعني
عند الاثار
يعني الفقهاء عم يحكوا هيك
اثار
اثار فيها اصل فيها نص
الاثار المشكوك شو بنعمل فيها؟
نعم
اثار التي لا نص فيها
ما هي كل شيء ما هو من قاعده اعطيها القاعده وخلص
اذا قاعد احنا عم نصرنا ثلاث
اربع فيها راجع راجع قال له انا قصدي من اصل الاصل الفقهي يعني لما بيحكوا فيها الموضوع اللي بيحكوا بالاصل تجاوز اصلا معنى فيها نص يعني
ما هي هن مسلمين باصل يا مولانا هن مسلمين باصل الطهاره ما في مشكله لكن هو
لا يعني انه بيرجع لاصل البراءه شو قصده آه لا لا بالنص
هذا رايهم وقت بيرجع لاصل البراءه
كيف الراي يعني
لا واصل وقت بيرجع للبراءه حتى يوصل انه اصل عملي يعني قالوا انه اصل عملي بعضهم بيقول لا مختار تقولون لا هي أمارة وليس ليس أصل عملي تنقيح أن أصل أو أمارة ما الآثار الموجودة بالروايات مثل مبارح ما في مشكلة سلمنا بها لكن آثار كلام بالآثار المشكوك يعني كل على فكرة الأصحاب القدماء كانوا يعتبروه أمارة أكثر القدماء من الشيخ الأنصاري وجاي بدأ الكف من أيام الشيخ الأنصاري الأصحاب كانوا يقولون أنه أمارة وليس أصلا أكثرهم هيك وقريب جدا الكلام أكثر والشيخ الأنصاري رحمه الله إحنا مرة ذكرناه مرة يمكن بنى الموضوع على أنه الدليل على حجة الأصحاب ما هي ما هو إذا كان الدليل حجة الأصحاب سيرة العقلاء فهو أمارة إذا كان دليل حجة الأصحاب الروايات والنصوص فهو أصلا أصل عملي وهو ذهب إلى حجة الأصحاب بالروايات والنصوص ولذلك قالوا عنه عن الشيخ الأنصاري رحمه الله قالوا أنه أول من قرب بين الأخباريين والأصوليين إن والله اعتبر الأصحاب من باب بدليل الروايات يعني عاد إلى الروايات ولم يعد لسيرة العقلاء طبعا هذا الكلام يعني مش صحيح قلنا ليس هناك أخباريين ولا أصوليين صاحب الحدائق رحمه الله وهو من شيوخ الأخباريين بتشوف أصولهم أحيانا أكثر من أصوليين على فكرة كلام سليم كلام سليم يعني هذا شغلة اخترعوها ما أنزل الله بها من سلطان وأنا أعتقد أنه وراها مخابرات دولية ها وراها الغرف السوداء أنا أعتقد ذلك بده يمزقوا ويقسموا يمزقوا كل أنا أعتقد هيك يعني
صح
بس اخترعوا شغلة مع الكلمة فإحنا إن شاء الله ممنوع بقصة الأخباريين والأصوليين والقصص هذه كلها وغيرها وغيرها يعني مش بس هي يعني واحد نحترم آراء الآخرين ولا رأيهم فقهيهم رأيهم أصوليين إيش صار الدنيا هل أنا غلط يمكن غلطان يمكن أنا غلطان الله أعلم يعني يكون أحمل الآخر على محمل خير بقي شيئان قبل البدء بالبيان الأصول العملية الأربعة يعني الأصول الأربعة اللي هي الأساس الشغل عليها البراءة والاحتياط والتخيير والإصحاب شيئان الأول قبل أن نخلص مبحث الكواشف كليا أول ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أن الوجه لعدم التعرض لأصالة الطهارة ليش في علم الأصول ليش إصالة الطهارة مع أنها أصل عملي عند البعض لم تدرس في علم الأصول قبل إيه؟ قال صاحب الكفاية وتبعه غيره أنه لأنها لم تدرس أنها ليست عامة في جميع الأبواب
إيش
قاعدة كلية عدم اضطرادها في جميع أبواب الفقه واختصاصها بباب الطهارة لأنها ليست مضطردة في أبواب الفقه جميعا مختصة بباب الطهارة عشان هيك درست في الفقه في الطهارة ليش ما ندرسها بعلم الأصول ككل أجاب عنه السيد خوي رحمه الله بأجوبة مبنائية على مبناه، على مبنى أستاذه الشيخ النائيني رحمه الله. احنا بنقول كلام معقول لكنه مبنائي. اذا يعني حسب المباني، اذا اخذنا في تعريف علم الاصول مبنى السيد محمد باقر الصدر رحمه الله الشهيد، حينئذ صحيح كلام صاحب الكفايه متين، لانه صاحب الكفايه رحمه الله صاحب الحلقات يعني السيد الصدر شو عرف المسائل الاصوليه او شو عرف علم الاصول؟ العلم بالقواعد المشتركه، قواسم مشتركه، قواعد مشتركه في كل يعني بشكل عام. اي صح، اذا عرفنا علم الاصول هيك هذا التخريج لعدم دراسه اصاله الطهاره في علم الاصول صحيح، لان اصاله الطهاره لا تنفع الا في باب الطهاره وبس. هذا الوجه معقول حينئذ حسب التعريف. ومن عرفه بأنه البحث عن المسائل التي تقع نتيجتها كبرى في الأقيسة للاستنباط الحكم الفرعي، فهذا الوجه حينئذ تام غير تام، لأنه مهم أن يقع كبرى، قاقعة كبرى في كل الأبواب نتيجته. هذا الوجه الثاني رد الكلام سيد خوي رحمه الله، انه المسألة الأصولية تقع كبرى في قياس المسألة الفقهية، هذا التعريف تبعه، او العلة الجزء الأخير من العلة من قبيل الجزء الأخير من العلة التامة، مش هيك عرفوها؟ طب ان تقع كبرى، طب هذه اذا وقعت كبرى في استنباط الحكم الفرعي ولو في بعض في باب ما، كيف يعني من اين اتت انه يجب ان تكون قواعد مشتركه بين كل الابواب؟ من اجتنا هذه؟ هذا كلام مش لسه الكوي رحمه الله. وقد ذكرنا سابقا ان اضطراد القاعده في جميع ابواب الفقه او في معظمها من لزوم ما لا يلزم، يعني انت بتلتزم بشغله مش ضروري، يعني انا بلزم حالي فيها ككثير من الامور العقلائيه او مش عقلائيه العرفيه، على بال اعراف الناس بيلتزموا بشغله ببعض الاعراف هيك لازم، مثلا ملكه بريطانيا بتستقبلهم بالشرطه بالشرطه مش عارف شو للضيوف، شو عارف حكايات من النوع. طب ليش؟ عادي اعتادها الناس عارف. طب ليه؟ الله من لزومي ما لا يلزم، بيخنقوا حالهم فيك. بل اكثر منها
بالاستقراء عندنا غير مثلا القواعد انه لا تشترك بكل عندنا غير
الطرق. يعني مثلا بوابوا دلالة النهي على الفساد في العبادات، تبدي خاصة بالعبادات
مع أنه أصولي
ودرس وافع علم الأصول ولا مجرى. يعني شوف أنا بقول شغلة، أحيانا قال له عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. فكرة المسألة الأصولية قاعدة الأصولية كل عند الكل موجودة، بس كل واحد عبر عنها بطريقة على الأشكالات. يعني واحد علم الأصول شو هو؟ قلنا أن العلوم يخدم بعضها بعضا، مش هيك؟ كل علم خادم لعلم آخر. يعني مثلا علم المنطق يخدم علم الأصول في التعريفات في المشتركة إلى آخره، مش هيك؟ علم المنطق يخدم علم الأصول، علم الأصول يخدم علم الفقه، في كل علم يخدم الآخر. هلا كيف يخدم الآخر؟ بيكون ما بينهما. ولذلك قلنا سابقا إذا تذكروا أن العلوم مثل سلم، يعني درجات، واحد كل درجة تخدم الأخرى، هذه تحتاج إلى عدة درجات، هذه درجة واحدة. هل علم اللغة يخدم علم الأصول؟ من بحث الألفاظ. علم الأصول يخدم علم الفقه، وهذا ما جرى. يعني بالطب مثلا، بالطب بتلاقي طيب علم المورفولوجي التشريح ما له علاقة بالطب، مش هو كبير ما نطب، بس يخدم علم الطب. الفيزياء تخدم علم الطب، لأنه هناك أمور بالفيزياء تخدم أمور طبية. يعني مثلا مسألة الضغط، الضغط عبارة عن في مسألة فيزيائية، قديش عم يضغط الدم على جدران الشرايين. طب كل مسائل الضغط وتقسيماتها وفروعها والاخره ما لا ذاتها ما لها علاقه بالطب، هي لحالها لكنها تخدم علم الطب، فما لها معنى خليها بعلم الطب. فكلهم ينظرون هالناحيه هذه. كل واحد اخذ صفه، اخذ لازم. الشيخ النائين الذي اقتحى كبرى في المسائل الفقهيه، الأستاذ صدر رحمه الله قال قواعد مشترك. التعريف المشهور شو قال؟ العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، يعني التعريفات الموجودة. بس واقع الأمور كما ذكرنا سابقا أن كلهم يشيرون إلى نفس المعنى، إشارات بس بيأخذ جهة معينة وبركز عليها. ونحن قلنا دائما التعريف باللازم هو هذا المشكلة. خلينا نعرف بالماهية بالأصل. علم الأصول تاريخيا شو هو؟ عبارة عن علم الفقه. الفقهاء عندما درس الفقه وجدوا أن هناك قواعد مشتركة، بدأ دراسة لحاله، شوي 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 صار يدرسوا القواعد، طلع شيء اسمه علم الأصول. وإلا بالأول ما كان في علم الأصول، كان بالأول فقه. الأئمة سلام الله عليهم قال لهم في قواعد انتبهوا لها، نحن نلقي عليكم الفروع الأصول وعليكم أن تفرعوا. شوي شوي مش الحال، وصار شيء اسمه علم الأصول. الثاني، يعني الأمر الثاني الذي ينبغي الالتفات إليه، يقول سيد خوي رحمه الله في تعبير له بدي أعلق عليه شوي، إن النزاع المعروف بين الأصوليين والأخباريين في مسألة البراءة إنما هو في الصورة. يعني البراءة كلهم يقولون بها ككبرى، كلهم يقولون بها كلام بالصغرى انه هيدي مورد البراءة او لا، بس هيك. شو بيقول الكلام؟ راح نجيب نص كلام. ان النزاع المعروف بين الاصوليين والاخباريين في مسألة البراءة انما هو في الصغرى وفي تمامية البيان من قبل المولى وعدمه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني في بيان، اذا ما في بيان براء. بس الكلام هل تم البيان او لا، الكلام هل تم البيان او لا. يعني لا مشكله بين الاخباريين والرسولين، كلهم متفقون على اصل البراءه كلهم. بالاخباريين بعضهم قال في اصل البراءه بالشبه الوجوبيه، في الاحتياط في الشبه الحكميه التحريميه عفوا. اخباريون رح تشينا ان شاء الله قسم منهم ذهبوا الى البراءه في الشبه الوجوبيه، اذا واجب او لا براءه، بس اذا حرام او لا احتياط. ها كلام وين؟ قول في الكلام ليس في الكبرى. الكبرى اصل البراءه قطعا لا يقول بها عاقل جاهل، مش بس عالم، مش الى اخره. كلام في الصغرى، يعني هل وصل البيان او لا. الاخباريون قالوا انه لقد وصل البيان ولو بالعلم الاجمالي، اذا يجب ان احتاط. الاصوليين قالوا لم يصل البيان. هذا ملخص كلام رحمه الله فاتذكر بس دل عليه. اما الكبرى وهي عدم كون العبد مستحقا للعقاب على مخالفة التكليف مع عدم وصوله الى المكلف، فهي مسلمة عند الجميع. فهي مسلمة عند الجميع.
مسألة عقلائية،
كبرى
العقاب بلا بيان.
طيب مسألة عقلية بس مسألة ما عند الجميع
عقلية لابد يسلم فيها.
طب دفع الضرر المحتمل مش مع عقلية دفع الضرر المحتمل واجب كمان عقلية بدك تحتاط. سيد خوي رحمه الله إذن كلامه وين أن الكبرى مسلمة عند الجميع الكلام بالصغرى وهي هل وصل البيان أو لا يعني قبح العقاب بلا بيان هي مسلمة عنده رحمه الله قال أنه مسلمة عند الجميع مشكلة وين هل وصل البيان أو لا
إذا بيان إجمالي
بيان إجمالي كافي أو غير أو نعم والوصل اختلفوا في طريقة وصول البيان بعضهم قال وصل البيان بالعلم الإجمالي فعلا شو انه بكرة بدي أعلي على الموضوع كلام مش سليم حتى بالكورة ما في اتفاق ها
شو هو في بيان بالإجمالي
ايه بيان إجمالي
احتياطي على سيد
وإجمالي بصير دفع الضرر المحتمل واجبه تنتبه ساعات
احتياطي
احتمال الضرر صار في وجود البيان بالعلم الإجمالي
التنجيز ساعتها كان ضرر تبع
احسن كنت سيء اليوم الحمد لله رب العالمين
لا بس سيء يعني بيمشي حاله
فالكلام وين رحمه الله يقول إن اما الكبرى وهي عدم استحقاق كون العبد مستحقا للعقاب مع على مخالفه التكليف مع عدم وصوله الى المكلف فهي مسلمه عند الجميع طبعا العقاب بلا بيان هذه مساله مسلمه اذا فيش بيان ما في عقاب ولا في ظلم ولم يقع فيه نزاع بين الاصوليين والاخباريين كيف وأن العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل من أوضح مصادق الظلم وأنا مش عارف بتحاسبني ليش مش عارف وأنت ما بينت لي إن العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل من أوضح مصادق الظلم وقد دلت الآيات والروايات على أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب إلا بعد البيان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة لئلا ببينا ليش ما كنا حجة عليه إذا لم يصل في حجة ما وصلنا إذا لم يصل التكليف ما وصلنا في حجة بل له الحجة البالغة طيب حجة البالغة وين هي اختلف عليها هذا الكلام من السيد رحمه الله غدا إن شاء الله نبين يعني مش تعلم أبو لأن لا يعني رجل جليل عظيم جدا من أساطين نعلي عليه خدمة أحسن والحمد لله رب العالمين.